موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
أين نحن الآن وما يمكن أن نصير إليه؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين، الذي له المجد الدائم في الكنيسه من الان والابد امين. اين نحن الان وما يمكن ان نصير اليه؟ هذا سؤال يكشف عن الخلل الذي حدث طوال فتره تاريخيه طويله امتدت من العصر الوسيط حتى العصر الحديث، الخلل الذي نعاني منه جميعا هو الضعف الروحي، لأننا لا نشرب من نفس الينبوع، ينبوع ماء الحياة الرب يسوع الذي شرب منه الآباء والشهداء والمعترفين والنساك والناسكات وجميع الذين كان لهم دور الأعمدة في بناء الكنيسة المصرية العريقة أم الشهداء. هذا الخلل إخوة وأخوات مصدره أن نضع عوائق بين الله الثالوث وبين البشر، عوائق تأتي من التاريخ، مستوحاة من النظام الاجتماعي، وهي النظام الطبقي. يعني كان عندنا زمان البشوات والبكوات، وبعضهم الطبقة المتوسطة، وبعضهم الشعب الغلابة اللي هي بيسموها الطبقة العاملة، الطبقة الفقيرة، سميها زي ما تسميها، لهم كانوا الأغلبية الساحقة من شعبنا. العقلية الطبقية دخلت الكنيسة وقسمت الكنيسة إلى خطاة وقديسين، ومستوحاة أيضا من إدخال النعمة الإلهية في مجالات الاستعمال الإنساني. يعني في إنسان بياخد نعمة أكتر وإنسان بياخد نعمة أقل، لا، في مواهب متنوعة مختلفة، إنما الموهبة المعطاة لنا في الزمان الحاضر ليست هي النعمة الأبدية. يعني إخراج الشياطين في الملكوت، ما فيش شياطين، شفاء المرضى في الملكوت، ما فيش شفاء مرضى، إقامة الأموات، إحنا قمنا بقى ودخلنا الملكوت، النبوة ده كلام رسول بولس، أما النبوة فستبطل، إنما اللي يبقى هو نعمة التبني، نعمة حياة الأبد، حياة الأبدية، نعمة ميراث الملكوت، نعمة سكن الروح القدس. ودي الحقيقة مش نعم متنوعة مختلفة، لما هي نعمة واحدة تأتي من الشركة التي لنا في الثالوث القدوس. الخلل إخوة الذي حدث لنا جميعا هو أننا لا نشرب من ذات الينبوع، ولذلك نحن في حاجة إلى يقظة، يقظة روحية. في كلام بيكتبوه بعض الإخوة على المواقع التويتر، يقول لك نوبة صحيان بتخدم القوات المسلحة على ما أظن. صحيح، وإحنا الملائكة بنسميهم في العبراني عيرو، بنسميهم في اليوناني نبسس، يعني اللي عندهم يقظة منتبهين. فهنا عاوزين نرجع للنبسس، لليقظة الروحية، أن أعرف أين يوجد هذا الماء حتى لأشرب ماء مختلطا بالطين والأتربة فأموت أو أضعف أو أصاب بمرض. ماء الحياة الأبدية الذي أعطاه لنا رب يسوع المسيح. سوف نعرض في عجالة سريعة التطور الذي أدى بنا إلى الوضع الحالي، وما هي نظرتنا إلى المستقبل، لأن كنيستنا غنية. وكل ما أرجوه من الإخوة المستمعين أن يقرأوا كتب الكنيسة الثلاثة المتوفرة في كل الكنائس: الأجبية والخلاجي والتسبيح السنوية. إذا أضاف ليهم صلاة المعمودية بقى كويس، لأن إحنا إخوة ننضم إلى الكنيسة جسد المسيح بأسرار الانضمام الثلاثة: معمودية والميرون والأفخارستية. ومن خلال قراءة الصلوات نستطيع نتعرف على طبيعة الحياة الأرثوذكسية وعلى المتانة التي فيها وعلى القوة التي لا يمكن أن تغلب، بل القوة التي تغلب الضعف والمرض والخطية، لأنها عبادة الموت والدينونة. نحن مغروسين في الرب يسوع المسيح غرسا أبديا. هذا ما تقدم لنا صلوات المعمودية في كنيستنا المقدسة. ولا لا تستطيع قوة أيا كانت أن تقطعنا من علاقتنا بالمسيح، ولا حتى سلطان الحرم المزعوم الذي انتشر في زماننا هذا. لا توجد قوة تستطيع أن تحرم إنسان من المسيح إذا كان هذا الإنسان مسيحي مؤمن حي يحب الله والقريب ويحفظ الإيمان المسلم للقديسين. في يعني أنا متأسف جدا أقول لك هذا الكلام، وهذا الكلام وجع قلبي، إن آخر مرة شفت أبونا متى المسكين قبل ما تنيح قعدنا في حوار استمر 3 ساعات، وكل الكلام على مستقبل الكنيسة القبطية. وأنا ابتديت بسؤال، وكنت كتبت مجموعة مقالات بعضها نزل على كوبتك تروس، واخد بالك، وتعذر نشاط الجرايد طبعا لأسباب خاصة بعلاقة الحزب الوطني بالكنيسة. وسجل المكالمة أبونا سيرجيوس المقاري، وطلبت منه نسخة من الكاسيت، هو كان أكثر من كاسيت الحقيقة، فمكر عليا. لكن كان قلبي حاسس إن الراجل بيتكلم بمنتهى الصراحة، بيتكلم بمنتهى الصراحة معايا، لأن هو قال لي أنا مبسوط إنك أنت جيت، أنا عاوز أعرف إيه رأيك الحقيقي، هذا التالت سؤال في الكتب اللي أنا عملتها، دي كانت البداية. شوف يا سيدي، عشان ما دخلكش في تفاصيل كتيرة مين قال وفلان عاد ومش عارف ايه، ان حصر الكلام في 5 نقط وهو اللي قالهم على فكرة. انا ابتديت قلت له: قدسك اندبحت بهذا التعبير لانك اردت ان تعيد مكانة الانسان في يسوع المسيح. فلما القيادات الكنسية حست بيها وحست ان السلطان الكهنوت هيتحدد ويتقلص، هجموا عليك. وصلي كده، قال لي: الله، ده انا لاول مره اسمع واحد قبطي فهمني. شوف، قلت له: ازاي يعني قدسك فاكر؟ لا احنا فاهمينك كويس قوي، بس احنا الصمت بتاعنا كان مصدره مش الخوف، كان مصدره الحرص على ما تبقى من كرامة الكنيسة. اللي لا غلطان، شوف. ولذلك لما بعض الإخوة بيهاجموني في مواقع الإنترنت إن أبونا مات ما دافعش عن نفسه وإنت بتدافع عنه ليه، أنا سألت سؤال، قال لي: أنا راهب لا أملك حق الدفاع عن نفسي، إنما أنت علماني تملك هذا الحق بحكم انتمائك للكنيسة كعلماني. لما أنا راهب ما دافعش عن نفسي، قلت له لا مش دافع عنك، مدافع عن الإيمان. قال ده موضوع تاني. وبعدين إيه؟ قال لي برضه مش دافع عن الإيمان. اسمع كويس يا صاحب السؤال، أنت والإخوة اللي معاك. قال لي أصل يا سيدي، لا هذا التعبير، قال لي يا سيدي لو إحنا دافعنا عن الإيمان الطرف الآخر هيتطرف في الهجوم على الإيمان أكتر من كده وينتهي به إلى الارتداد. قال لي في ارتداد بدأ في الكنيسة القبطية من 50 سنة. وأنا نغست كده نغزتين صغيرين في المقالات عن الكنيسة مصر وكنيسة مصر، 12 مقال طلع في الكبتولوجي، لكن فيها كده شوية حاجات من أبونا متى المسكين من غير ما نجيب سيرته. ليه؟ لأن ما عنديش الكاسد، ما أقدرش أقوله هو اللي قال، عندي النوتة بتاعتي، والنوتة بتاعتي ممكن أي إنسان يشكك فيها، لأن الراجل اللي قال هذا الكلام أصبح غير موجود معانا. فأنا سألته، حدد لي الارتداد يا أبونا متى المسكين. فقال لي 5 حاجات. قال لي أولا حلت الطقوس محل العقيدة والإيمان، فأصبح الطقس في نظر غالبية الأقباط هو الإيمان، فأسقط الإيمان الأرثوذكسي في مجال الطقوس. ثانيا حل الكاهن، حل الكاهن، قال لي مش الكهنوت، لا حل الكاهن مكان المسيح، فأصبح الوسيط بين الشعب وبين المسيح هم الآباء الكهنة، بينما التعليم المسيحي الصحيح أن المسيح هو الوسيط الواحد. كويس، خد بالك الكلام ده وإن كان يبدو سهل وبسيط إلا أنه في النهاية بيبين الخلل الروحي اللاهوتي الرهيب اللي حصل. النقطة الثالثة اللي أفرغت الطقوس من معانيها، يعني شوف الطقس اللي حل محل الإيمان أفرغت الطقوس من معانيها، فأصبح فيه، وانت يمكن لاحظت الكلمة دي عندي أكثر من مرة، فأصبح فيه فجوة بين الثالوث وبين المؤمنين، إن الله ما بيسكنش فينا، إن بناخد مياه بالروح القدس، وإن إحنا بنتناول الناسوت دون اللاهوت، وإن الصليب، شو بقى الكلام المهم ده اللي جاي، إن الصليب ده الابن له المجد دفع الثمن على الصليب، فعزل الصليب عن الحياة الروحية ولم يتغلغل في قلبه في كيان الإنسان. ده موضوع أنا كنت شفته من قبل، يعني كتبت عنه شفته من قبل ما قبله، لكن لما قابلته يعني حسيت إن الكلام ده مظبوط. كويس، وبعدين نقطة الرابعة نقطة الرابعة، قال لي الكنيسة تحولت إلى مؤسسة اجتماعية سياسية ولم تعد جسد المسيح. وقال لي بهذا التعبير، قال لي الوعي، وحتى قال لي الكلمة الإنجليزية كلمة identity الهوية، يعني قال لي الوعي والهوية القبطية هي هوية فرعونية مصرية قومية وليست مسيحية. وخد بالك، فبيقول لي أنت مثلا تتكلم عن التراث القبطي، قال لي كويس إنه تراث قبطي فعلا، لكن التراث القبطي الميزة اللي فيه مش انه قبط، انما الميزة اللي فيه انه اعظم شهادة للمسيح جاءت من كنيسة مصر. فاللي بيكون بقال لي فيه خلط ما بين ما يخص المسيح فيما يسمى بالحاجات القبطية وما يخص القومية والهوية الوطنية في التراث. قال لي بدليل ان احنا لما بنسمع كلام بيقولوا الروس واليونان والرومان واللي هم مشتركين معنا في الإيمان الأرثوذكس لحد القرن الخامس بنرفضه، على أساس إيه؟ عشان إنهم مش أباط بس، إنما في الواقع في الحقيقة يجب أن ننفتح على التراث الأرثوذكس العالمي. وقال لي دي أنا لما عملت دي وترجمت بعض مقاطع، وابتدوا الإخوة في بيت التكريس يشتغلوا في ترجمة بولجاكوف والأب صرافيه مش عارف مين ومين ومين. أول من ثار على هذا كان الأنبا إغريغوريوس الدكتور يبعث الله، وسنده في هذا تلميذه الوفي نيافة الأنبا شنون الراب أنطونيوس السورياني. أنا بقى بقول لك على وعين طبعا في النهاية ما تحلت وفضل إيه، إن الكنيسة ما هاش جسد المسيح، لها مؤسسة اجتماعية سياسية تتمسك بالأمور القومية. قال لي هو قال لي بقى قال لي أنت مش لاحظت إن في الأيام الأخيرة، وبقى كلام كويس، ازدادت اهتمام الكنائس بعظام القديسين؟ قلت له آه. قال لي ممكن تفهمني إيه دور عظام القديسين في الحياة الروحية المسيحية؟ قلت له لا مش فاهم، أنا بس فاهم إنها جزء من الفرعونية اللي موجودة عندنا، إن إحنا بنحب يعني نحط بالتعبير البلدي كلمة قطر، نجيب كده قطر كده حلو من إنسان كويس. وقال التمسح بالأنبا كرولوس وبالقديسين وبالأضرحة وبالمزارات إلى آخره. قال لي ولكن خلف هذا الكلام لا يوجد لاهوت، قال لي بل فيه أكبر خدعة شيطانية، وهي إن إحنا أضفنا القداسة للقديسين الراحلين المنتقلين، وحذفنا القداسة من الكنيسة من الأسرار من السرائر، وكان دائما يقول السرائر يعني الأفخارستية بالذات، وعزلنا المؤمنين عن نبع التقديس اللي هو الروح القدس، وبذلك ضاعت معالم الحياة الروحية ضياع كامل. وبعد ما خلص الكلام ده خلي بالك أنا بكتب على فكرة، صدقني قلبي كان وكلني وكنت عارف إن الكلام ده أصله مش هاخده. هو علينا قال يا أبونا سرجيوس اعمل معروف هات لي حاجة أشرب، وقعد تعبان ومنهك. وبعدين بص لي قال لي إيه رأيك؟ قلت له متفق معاك مش احتراما ليك، إنما لأن هذا الكلام أنا شفته وحسيت بيه، وكان لي عتاب مع قداسة البابا كيرلس السادس قبل ما يتنيح. قلت له يا سيدنا الناس بتيجي هنا عندك البطرخانة عشان تاخد لهم البركة أو تشرب مية من الصينية أو تاخد رشة المية بعد القداس، وما فيش تعليم عن الإفخارستية، ما فيش تعليم عن الاتحاد بالمسيح. قال لي ده صحيح يا ابني، لكن إيه اللي ممكن أنا أعمله؟ قلت له التعليم، التعليم يا قداسة البابا. قال لي يا ابني التعليم كان سهل بالنسبة لي لما كنت في مرمينة مصر القديمة، إنما ده بقى الدور بتاع كنت. فيعني شوف بداية الانحدار. أنا لما أروح الكنيسة وحس إن أعظم حاجة أعملها إن أنا أولع شمعة قدام الأيقونة وأقعد في القداس لحد ما أخد المية اللي بيرشوها في الآخر وما تناولش، ما دي تساوي بالضبط في التحليل المظبوط تساوي محاولة إرضاء الذات في أمور تطمني وتخليني ألعب بالطقوس من غير ما يكون لي التزام وشركة بالمسيح. فإذا السؤال الحاسم من أين نبدأ؟ نبدأ بالعلاقة الكيانية بين الإنسان وبين المسيح. وربما يعني في المرات اللي فاتت واللي هتيجي كان دايما في تركيز شديد على الحتة دي في الكلام بتاعي معاكم، العلاقة الكيانية التي بين المؤمن وبين المسيح. يعني النهاردة في الكنيسة عندنا أنا بحب القعدة بتاعت يوم الحد دي بعد القداس، واحد اتناول معانا واحنا قاعدين تحت في الدور الارضي بنشرب قهوه وبناخد بسكوت وبتاع قبل ما نروح، فاتشاكل مع مراته، فانا بكلمه بمحبه صدق، يعني انا راجل افندي لما يعني الاسيس بتاعنا فوق ما كانش موجود، مشغول مع ناس غلابة جايين عاوزين ياخدوا فلوس، واللي عنده عاوز روشتة تتصرف يعني، بيتشغل بيساعد الفقراء وأنا مش مسؤول عن الكنيسة الحقيقة، أنا راجل ألماني يعني، لا ليا لا بدي ولا بدي. فبقول له كده بهدوء يعني، أخ ده أنت لسه دم المسيح على شفايفك. قلت له كده بهدوء كده بينه وبينه، ف يعني اتكلم بسلام ومحبة. قال لي لا دم المسيح ده كان من 10 دقايق وخلاص وخلص. فحطيت ايدي عليه كده وخدت عشان بشوش ودن، مش عاوز الناس تسمع. قلت له دم المسيح على شفايفك ده يعني اول ما شربت القهوه ومن القهوه مسحته، ده دم المسيح اللي على شفايفك ده وفي لسانك وفي بقك وفي ايديك وفي جسمك موجود فيك، هو اللي بيخليك ترشم الصليب، هو اللي بيخليك تحب المسيح، هو اللي بيخليك تتكلم كلام السلام. دم المسيح غلب الموت، انت دلوقتي فرضت الموت على دم الرب، وافتكرت ان دم الرب يسوع المسيح ده شيء مؤقت عادي، بمجرد ما تتناوله خلاص انتهى، يعني زي البرشامه خدتها وبلعتها وهي بقى تشتغل لوحديها. اصلي كده في دهشه. وقال لي انا لاول مره اعرف ان دم المسيح موجود فيا الى الابد. قلت له الله، امال انت ليه قيامه من الاموات ازاي يعني؟ الرب يسوع المسيح بيقول اللي ياكل جسدي ويشرب دمي انا اقيم في اليوم الاخير، انا اقيم في اليوم الاخير، يعني لازم يكون ليك علاقه بالمسيح لان هو بقى دخل حياته في حياتك الى الابد. فانت دلوقتي الموت اللي فيك فرضته على السر العظيم، وحطيت الموت على السر، فاعتبرت ان دم المسيح انتهى. دم المسيح لا انتهى، خد بالك. واستغربت الحقيقه ان يعني حتى في تعليم هدول مثلا الغربيين الارثوذكس اللي عايشين في امريكا دول يعني لا عليهم ضغوط ولا مضطهدين وعندهم الفلوس وعندهم حريه وعندهم كل حاجه، وبعد كله العقل مطلسم. ليه؟ لان الانسان في الطقوس، خد بالك، عايز يعمل حاجه معينه في الطقوس ترضي خياله وفكره، مش عاوز يوصل للالتزام ان انا داخل الكنيسه، وفي دخول الكنيسه دخلت في حضره الثالوث، وان انا في الافخارستيه الاب فتح احضانه عن طريق الابن وادخلني في الابن وقبلت من الابن الروح القدس لكي استنير واصبح لي علاقه صلح وسلام الى الابد. تيجي الأفكار وتروح، وتيجي المشاعر وتروح، ويظل الإيمان صخرة غير قابلة للزوال. ده يظل الإيمان ليه؟ لأن بعد ما بتناول علاقتي بالرب يسوع المسيح التناول ده هو بداية الحياة وبداية الشركة مش نهايتها. لكن احنا بالعقلية اللي فرض عليها الموت ان في شيء ليه بدايه وشيء في شيء ليه نهايه، مفيش بدايه وفي نهايه، في استمراريه، في حياه ابديه، في قوه حياه لا تزول. فشيء يعني موجع للحياه للضمير والقلب ان الانسان يفرض حاسه الموت اللي عنده واللي في كيانه من جوه على الرب يسوع المسيح نفسه. فانا بدي لك مثل على واحد في الغرب، فادي الشعور الانساني ان انا علاقتي بالمسيح دي قابله للقطع وقابله للفصل وقابله انها تنتهي، بينما الكلام اللي اتكتب في شرح رساله روميا عند ابونا متى المسكين ومع المسيح علامه وقيامته وكتاب قريب قديم اسمه دعوه للتعارف وامور كتيره الحقيقه الراجل يعني عملها في العنصرة يعني معرفش اقول لك ايه، اقول لك الثلاث حاجات عشان الكلام ما يتبحترش ويطلع كده عبارة عن طرطش. لا يمكن ان تنتهي علاقتي بالمسيح لأن المسيح أقوى من آدم الأول، هو خالق آدم الأول. في رومية 5:12-13 لما بولس بيتكلم على آدم يقول لك وملك الموت على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، يعني الموت ملك على اللي ما أخطأش خطية آدم، الذي هو مثال الآتي اللي هو يعني مثال الرب يسوع اللي جاي. وفي كولوس الأولى 15 آدم الأول وآدم الأخير، آدم الأول إنسان ترابي من الأرض، آدم الثاني الرب من السماء، وكما الترابيون هكذا الترابيون وكما السماء هكذا السمائيون، وكما لبسنا صورة التراب نلبس صورة السماء. يعني في هنا قوة تحول إلهية مش بالإرادة الإنسانية، أنا بعمل النعمة والإرادة دورها أنها تقبل، ف على رأي أبونا متى المسكين يقول لي تمشي في مشروع المسيح، المسيح عمل مشروع لازم تمشي فيه. فهنا المسيح أقوى من آدم طبعا. النعمة غلبت الخطية، لكن احنا عندنا وعي شعبي ان يكاد يقول، هو ما تقلتش الحقيقة انما تحس بيها في الشرح وفي التعليم، ان النعمة والخطية قوتين متساويتين. مش صحيح، حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، اصلا مبنية على كلام الرسول بولس في روميا. فالنعمة اقوى، ولا يمكن للنعمة ان تغلب الخطية، والا ما حصلش فيه تجديد الطبيعة الإنسانية، ما حصلش أي تجديد الطبيعة الإنسانية. النقطة الثالثة، ودي أنا معرفش الواحد يشرحها إزاي غير إن إحنا نفتح رومية 5:12 عشان نبين إن الموضوع الأول والأخير في كرازة بولس وعند الرب يسوع وعند أثناسيوس وعند الآباء، المحور الأساسي اللي بيتكلموا عنه ليس الخطية وإنما الموت. فالموت غلب ودمر وأبيد، لكن إحنا لسه مسكين فيه، عايزين نرجعه ونرجعه في غيبة الوعي عن نداء الله لينا. فدي ال 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 الوصف اللي بقوله في عجالة. وماذا عن المستقبل؟ هقول لك يا سيدي، احنا قلنا من هنا نبدأ باسترداد مكانة الإنسان في يسوع، ولازم نعلم ان في كائن واحد حقيقي. ده الموضوع اللي كان عليه خلاف بينه وبين الأنبا شنودة، انه يوجد كائن واحد في الكنيسة الجامعة وهو الرب يسوع المسيح. مفيش كاهن موازي للمسيح. ولما نيافة الأنبا بابنوتيوس طلع كتاب عن الكهنوت وقال إن البابا يرأس أعمال الكهنوت وليس يرأس الكهنوت، هاجت الدنيا عليه وما قدروش يقدروا ناحيته. ليه؟ لأن أعمال الكهنوت هي الأمور المكلف بها الكاهن بالخدمة، هي أعمال الكهنوت، وأعمال الكهنوت دي موجودة في طقس الرسامة، إنما رأس الكنيسة هو المسيح مش البطرك، خلي بالك. فإحنا ما نقدرش نقول، إن كنا بقى مسيحيين حقيقيين، إن في كاهن آخر موازي للمسيح، نقدرش نعملها دي. فلازم نرجع الكنيسة إلى الإيمان، ان كل شيء بيعمله الاب الكاهن او الاسقف او البطرك او مجمع الازقف اما انه من المسيح واما انه من السلطان الذاتي الذي اخترعه لانفسه. وهذا التمييز الدقيق يدخلني في اول مراحل الافراز لعمل الله في الكنيسة. طبعا ان هذا الموضوع يتفتح ويتقال، ده معناها ان هتقوم عليك كلاب سعرانة تاكلك. ليه؟ لأنه هو يعني مفيش بركة، أنت علماني ما عندكش بركة إلا عن طريق الأب الكاهن. إزاي يعني؟ طب ما أنت خدت البنوة ودي البركة الأبدية، وخط حياة عالم الموت ودي البركة الأبدية، وخط العضوية في جسد المسيح، أنت عضو في جسد المسيح، فدي بركة لا تنتهي. فلما تتكلم بهذا الشكل يبقى في تقليص لدور الأب الكاهن، دور هو أصلا نما عن طريق الطقوس، تكون النتيجة ثورة، تكون النتيجة السلطان بقى يشتغل والسكين يقطع ويذبح. ليه؟ لأن في هنا القوة الرئيسية التي تحرك الحياة المسيحية ليست هي القس أو الشماس أو الأسقف، وإنما المسيح. ودي برجعك للنقطة الأولانية اللي قلناها عن مكانة الإنسان في المسيح. فإحنا قلنا ثلاث نقط، النقطة الثالثة والأخيرة أن ما يؤخذ في الأسرار بالذات الأفخارستية لا يمكن القضاء عليه، لا لند ولا أنا ولا مجمع ولا بطركة العالم كله يستطيعون القضاء على الشركة التي بين المسيح المؤمن الذي تناول لو مرة واحدة في حياته. صحيح التناول مرة واحدة في الحياة يدخل الإنسان في دور المرض والتعب والضعف، ولكن من اتحد بالمسيح لا تقوى عليه قوات الجحيم. ولذلك احنا لما كنا ابتدينا في بداية حياتنا كمسيحيين كان اول شيء بيعلمه الام مسمين المتوحد للعيال الصغيرة اللي انا كنت واحد منهم وربما لازلت بس مش دريان بنفسي، يعني يا ابني انت عاوز تخش الكنيسة وتعيش في حياة القداسة؟ ايوه. اول شيء تعمله تحفظ الإبصاليات. ليه؟ لأن الإبصاليات فيها العلاقة الشخصية بالمسيح. وأنا كتبت مقالة للكوبتولوجي عن الإبصاليات، وهذه المقالة هي عبارة عن ما سلم إلي من الأم مسمية المتوحد. لأن إحنا بنغذي العلاقة الكيانية بين المسيح وبين المؤمن، ودي إذا مش موجودة فكل الكلام اللي أنا بقوله اللي أنت بتقوله ينتهي في النهاية إلى لا شيء، لأن أنا مصدر اتكالي على القوة وعلى الاستمرارية إلى الأبد، مش بس النهاردة بكرة، مش الأب الكامل في الكنيسة ولا حتى صلوات القديسين. طب أنا أدي لك أقول لك على شيء حصل بيني وبين واحد من الإخوة كان بيكلمني في التليفون من حوالي 4 أيام تقريبا، فبقول له نعمة التبني، خد بالك من الكلام، أنا بقى هنا دخلنا في قطر بتاع السكة الحديد، هاي الأمعة بتاع السكة الحديد، درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة. تقول نعمة التبني أنت كابن الله، نعمة التبني واحدة فيك وفي العذراء مرجرجس وأثناسيوس وكيرلس كلنا أبناء الله، مفيش ابن أكبر وابن أصغر، الجميع أولاد الله. افتكرت الاخ ده هيفرح، ام قال لي ايه؟ قال لي يعني انا ده ست العذراء؟ قلت له انا ما قلتش كده، انا قلت نعمه التبني. قلت له في نعم عامه تعطى لجميع المسيحيين تجعل جميع المؤمنين متساويين امام الله. قلت له عد التبني واحد، وبعدين قلت له سكن الروح القدس. قال لي يا بقى انا الروح القدس بسكن فيه زي ما بسكن في العذراء؟ قلت له تماما مع فارق، يسكن في العذراء لكي يعطي تجسد الله الكلمة، ويسكن فيك لكي يدعم نعمة التبني. فالسكنة واحدة ولكن الثمرة مختلفة، فالاختلاف على الثمرة ليس اختلافا على درجة العلاقة بالروح القدس. قلت له ميراث الملكوت، احنا ما عندناش ملكوت درجة أولى وملكوت درجة تانية، الجميع في الملكوت واحد. أم قال لي إيه؟ لا ده القديس بولس بيقول إن نجما يمتاز عن نجم في المجد. قلت له آه، جينا بقى للخرافات المحيطة بتفسير كلام رسول بولس. قلت له فتحنا الكتاب المقدس وقدينا النص من كنص الأولى 15، هو بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الأجساد المختلفة، أجساد الحيوانات والأسماك إلى آخره، وبيقول إن جسم الإنسان يعني يمتاز عن جسم الحيوانات والكائنات الأخرى زي ما في نجم يمتاز عن نجم في المجد. ما كانش بيتكلم على درجة درجة من درجات المجد تعطى لمجموعة دون مجموعة أخرى. كويس، هقول لك بقى يا سيدي خلاص هذا الكلام ومش هتستغرب. عارف قال لي ايه هذا الاخ؟ انا افتكرته هيفرح ويتبسط ان هو على ذات المستوى في التعامل بينه وبين الله زي القديسين والشهداء والملائكه وجميع الرتب السماويه. مفروض تفرح لان انا ابن الله يسوع المسيح، زي الملاك ميخائيل، زي ماريجرج، زي مرمينا، زي امباكرولوس، زي اثناسيوس، ولكن مختلف عنهم في ايه؟ في النمو الروحي، في الفهم، في الثمرات الروحية، لكن على نفس الجدر وعلى نفس المصدر اللي انا واقف عليه هو الله. عارف قال لي ايه؟ قال لي انت بروتستانتي. قال له طب لما انت بتشك في اخلاقي بتتكلمني ليه؟ قال لي هو واحد من الاباء قال لي اتصل بيك لان كان عندي سؤال، لكن بعد ما سمعتك انا متاسف جدا ان انا كلمتك. قلت له انا متاسف ان انا تعبتك. على العموم لما تقرا العهد الجديد وتفوق لنفسك بكلمني. انا لا اظن هو هيكلمني. ليه؟ لانه تربى في مدرسه الدرجات وفي وكيل وزاره، وهو قالها لي، قال لي في وكيل وزاره وفي وزير وفي وكيل اول. انا طبعا نسيت الكلام اللي قاله انه ما اعرفوش، ومش عارف موظف درجة ستة وموظف درجة تالتة وعين ايه؟ شيء غريب. قال لي الرئاسات والقوات والسلاطين اللي هي موجودة في كلوس أصحاح الأول عدد 15، قال لي دي رتب. قلت له رتب يا عزيزي، رتب لأنها تتفاوت مش في المرتبة، يعني واحد أعلى من واحدة رتبة عن رتبة، لا، الرتبة في كتاب الرئاسة السماوية لديونيسوس الأريوباغي. الرتبة هو تنوع في النعمة وليس اختلاف في الرتبة، يعني الرتبة واحدة للكل لأنه كلهم قوات سماوية، لما في تنوع في النعمة ما فيش واحد قريب واحد بعيد، في كل مجموعة لها شغل معين في العالم الاخر، لكن مفيش الكلام احنا بنقوله ده ان في درجه اولى درجه ثانيه. وانتهى الحديث بالاتهام بان انا غير ارثوذكسي، وهذا الاتهام مسلط على رقبه كل انسان. ولذلك انا بلح اللي عنده المجلد 38 من موسوعه الانبا غريغوريوس ينشر خطابات الراهب أنطونيوس السورياني للدكتور أيوب عطل. يعني دي مسؤولية اللي عنده سكانج وعنده الكتاب يحط لنا الجوابات دي على الانترنت عشان الناس تقرا وتعرف ان الخلاف الحقيقة خلاف على المنهج الأرثوذكسي اصلا. وشوف ماذا يقول راهب أنطونيوس السورياني. طبعا احنا بكل اسف ما عندناش الصورة الكاملة، لكن من البداية كان هناك خلاف مستحكم بين الطرفين. الأب متى المسكين أراد أن يفتح ثغرة في سور مبني بالحديد مش بالأسمنت بس، لكي يدخل منه الإنسان إلى مجد حرية أولاد الله، وضرب، وكل اللي يحاول يخش هينضرب، والرب يسوع المسيح ارحمه. فأنت يا سيدي، يا سيدي العزيز، يا من تسمع هذا الكلام، أنت في بيتك وفي قلبك، مدام أنت تؤمن بالرب يسوع المسيح فإيمانك يطهرك، ملكش أب اعتراف، ما هيش مشكلة كبيرة أوي، يعني اللي فقدته الإرشاد، إنما غفران الخطايا يأتي من المسيح، وغفران الخطايا ليه أكتر من معنى في العهد الجديد، في الشفاء، في الاستنارة، في اكثر لي اكثر من معنى. فانت ما انتش محتاج لاب كان يوصلك بالمسيح، انت توصلت بالمسيح من يوم ما تعمدت ودهنت بالميرون واخدت الافخارستيه. ما دام دخلت في اسرار الانضمام الى الكنيسه جسد المسيح، لا تحتاج إلى وسيلة أخرى عشان توصلك للمسيح. وإحنا بقى إيه زمان أيام ما كنت أنا في الخدمة في اجتماع الشبان، يقول لك أول ما إنسان يقول أنا بقيت مسيحي خده بقى وصله الأب الاعتراف. يعني إيه؟ يعني بدل ما تثبته في المسيح علمه بقى إن السكة بتاعته للمسيح لا تمر إلا عن طريق أب الاعتراف. غلط، وغلطة في التدبير كلنا دفعنا ثمنها. فأقول لك إيه، عايزين إعادة برنامج التربية الكنسية. وكان في برنامج للتربية الكنسية وضعوه أكبر خبراء في التربية الكنسية، من ضمنهم أبونا أنطونيوس أمين والأستاذ كمال حبيب لو نفت لمبة بيمن ومجموعة من الهنود والسريان والأحباش، واجتمعوا في القاهرة عمل منهج وطبعوا الكتاب. وكان في 3000 نسخة من هذا الكتاب. لما عين أسقف التعليم خد الكتاب حطه في أوضة في الكليريكية ولم يرى النور. وكان ده أعظم منهج تربوي اتعمل في تاريخ التربية الكنسية الأرثوذكسية. هذا ما حدث يا إخوة، والباقي علينا. إحنا مش نسوان ما تلوم واحد قتيل قاعدين يندبوا عليه، ده إحنا رجالة وإحنا أولاد الله ونحن ورثة الملكوت السماوي ولنا طريق واضح، وعلينا أن نسلكه وأن نعلم بتعليم المسيح، وعلينا أن نتمسك بما سلم إلينا ونرجع الناس للمعنى اللاهوتي الموجود في صلواتنا الليتورجية عشان تمسكوا كتاب في إيده اللي هو الخلاجي والتسبيح السنوية والأجبية، الثلاث كتب الموجودة في إيد كل علماني، ومن خلال هذه الكتب يتعرف على العلاقة اللي بينه وبين المسيح. هديني بقول لك على المصدر عشان تقوليش تقول لي هات لي مصدر، مفيش مصدر. عندنا كتب الآباء وهبتطلع، وإن شاء الله إن شاء الله المشروع كله يكمل يعني. لكن من غير مصدر، من غير مصدر عندك الأجبية وعندك التسبيح السنوية وعندك القداسات الثلاثة، ودول بيضعوا الأساس المتين للحياة الأرثوذكسية. الرب يسوع المسيح يا إخوة يحفظنا ويديم لنا نعمة الإيمان ويثبتنا حتى النهاية له المجد الدائم في الكنيسة من الآن والأبد. أمين.